وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العديد بل ربما الكثير ممن أعرف من الأخوات المنتقبات يذهبن إلى طبيب ذكر لأمراض النساء والتوليد في حال حملهن وولادتهن دون أن تكون هناك حاجة ماسة أو ضرورة ملحة لذلك، ودون أي مشاكل في الحمل أو الولادة. وليس لأخواتنا أولئك من حجة، سوى أن طبيبات النساء هكذا على العموم لسن بماهرات وغير متمكنات في تخصصهن كالأطباء الذكور. وحجة أخرى هي أن فضيلتكم الشيخ محمد عبد المقصود يعني كاتب كده من قوسين قد أجزتم ذلك، أي أجزتم الذهاب إلى طبيب ذكر. وبالنسبة للحجة الأولى فإنني شخصيا أعلم وغيري كذلك يعلم أن هناك طبيبات على مستوى عالي من المهارة والخبرة وبشهادة أطباء ذكور أحيانا، ويمكنني أن أعدد لكم سبعة منهن على الأقل، معظمهن معروفات لدى أخواتنا الملتزمات. وأما بالنسبة للحجة الثانية وأنا لم أسمع فتواكم في هذا الشأن من قبل، فما أظنكم قد أجزتم هذا الأمر على إطلاقه، بل لابد وكما تعرفون من وجود ضرورة فعلية ثابتة لهذا الأمر، ولا يكون الذهاب إلى طبيب إلا بعد الاستيقان من عدم وجود طبيبة مسلمة، والتي يأتي بعدها في الترتيب طبيبة غير مسلمة، ثم يأتي بعد ذلك الطبيب المسلم الثقة. كما لا يحل أن تكون هناك خلوة بين الطبيب والمرأة بحال من الأحوال في كل مراحل الكشف، بل وفي الكشف لا يجوز أن يظهر من المرأة من بدنها إلا ما تقتضي الضرورة إظهاره. فهل أخواتنا وأزواجهن يعلمن كل هذه الضوابط ويعملن بها؟ وهل يجوز للمسلمة عموما فضلا عن المنتقبة الملتزمة أن تذهب إلى طبيب للنساء والتوليد لمجرد توفير 50 جنيها أو 100 كانت ستدفعها زيادة لطبيبة عند الولادة، رغم أنها أقامت بعد ذلك عقيقة للمولود؟ أيهما أولى، ستر العورات المغلظة والحفاظ على حجابي وصيانته مهما كلفني ذلك، أم إقامة العقيقة بعد الذهاب إلى طبيب والولادة عنده بحجة أنه أرخص؟ أرجو الإفادة، وحيث أننا في حديث عن الحجاب والأخوات أحب منكم الإفادة أيضا في مسألة عمت بها البلوى بين الأخوات، ألا وهي رفع البيشة بحيث تظهر العينين بشكل واضح صريح دون ما حاجة، وهل يجوز ذلك لمن التزم بالنقاب؟ أما عن القدر الأول من السؤال، فإجابتي فيما يتعلق بهذا الموضوع كانت ولا زالت هي الإجابة التي سأذكرها. أقول إن المرأة إن وجدت طبيبة مسلمة فلا يحل لها أن تذهب إلى الطبيب، إن وجدت، إلا أن تكون حالتها سواء كان الأمر يتعلق بأمراض النساء والولادة أو بالجراحة أو بالعظام وما إلى ذلك، إلا إن كانت حالتها تحتاج إلى مهارة معينة ليست موجودة عند الطبيبة المسلمة فلها أن تذهب إلى الطبيب المسلم رغم وجود الطبيبة المسلمة، لأن حالتها تحتاج إلى مهارة ليست موجودة عند الطبيبة. هذا ما أذكره دائما. وصاحب السؤال خلل بين الطبيبة المسلمة والطبيب المسلم الطبيبة الكافرة، وهذا لا يمكن أن يعمم، لأن الطبيبة الكافرة قد تكون غير أمينة، قد لا تأتمنها المرأة المسلمة، لا سيما إن كانت منتقبة قد لا تأتمن الطبيبة الكافرة. وأنتم تعلمون التعليمات التي كانت قد وزعت على الأطباء من غير المسلمين في فترة ماضية وانكشف أمرها، فهذا الأمر ليس على إطلاقه إلا إن كانت تثق في أمانتها، فحينئذ تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم الثقة. وقد ذكرت أيضا أنها إن لم تجد المهارة التي تحتاج إليها حالتها عند الطبيبة، عند المرأة عموما، عند الطبيبة المسلمة أو غير المسلمة التي تثق فيها، واضطرت إلى أن تلجأ إلى الطبيب المسلم، فلتقدم الطبيب المسن على الطبيب الشاب، الطبيب المسن على الطبيب الشاب. هذه قواعد، وفي جميع الأحوال لا يحل لها أن تختلي بطبيبها، بل لا بد من وجود المحرم، لا بد من وجود المحرم، سواء كان الأمر يتعلق بالعلاج البدني أو بعلاج السحر. هذه مسألة أدبه عليها دائما لما يترتب على ذلك من مضار عظيمة، بالإضافة إلى أنه مخالفة مجردة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخلو بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. والحمو جمعها أحماء، وتطلق على أقارب الرجل من الذكور يسمون أحماء، وأما أقارب المرأة من الذكور بالنسبة إلى زوجها فيسمون أختانا. والأصهار، كلمة الأصهار تطلق على على كل من الجانبين، الأحماء والأختان. فهذه أحاديث تبين أنه لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة. وهذا الكلام كان أحد الجهال أو إحدى الجاهلات كانت قد تهجمت علي بسبب هذا الكلام، واتهمتني بالتفريط في ديني، وقالت: أنت معروف بالتهاون في هذا الجانب، أنت معروف بالتهاون والتساهل في هذا الجانب، بدليل أنك لم تذكر دليلا. وكانت وقاحتها هذه سببا في حرمانها من معرفة العلم الصحيح وأقوال العلماء في هذه المسألة. لكن على كل حال تحت يدي فتوى للجنة الدائمة وأخرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي درجته في الآخرة، فتوى عظيمة جدا تبين هذا الأمر. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فقد لا تجد بغيتك عندي إلا في نقطة واحدة، وهي أن وصيتي للنساء أن كل شيء يفعلنه قبل الخروج من البيت ليسألن أنفسهن، لتسأل كل واحدة نفسها: لما أفعل هذه الفعلة؟ هل مثلا لأبدو أنيقة؟ لأبدو وجيهة؟ طيب، إذا أنت تفعلين ضد ما أمر به الشرع بالضبط، وليخرجن تفلات. قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. هذا الحديث ثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود رضي الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. فعلى المرأة أن تترك الفاخر من الثياب، وعليها أن تترك الثياب التي تعد زينة في نفسها كالثياب اللامعة أو الثياب التي تلتصق بالبدن كالأقمشة التي تعرف بالشبح. للأسف الشديد وجدت رجلا ملتحيا يقول هنا ببيع أشياء خاصة بالنساء على الرصيف: يوجد عندنا خمار الشبح. فطلبت منه أن يرفع هذه اللافتة، خمار الشبح ده خمار أسود لميع يلتصق ببدن المرأة. كذلك إذا لبست المرأة النقاب ثم دلته إلى أسفل بصورة أو بأخرى تفعل ذلك على سبيل الزينة فأمرها إلى الله عز وجل وحسابها على ربها عز وجل، لأنها قد نوت أن تفعل ما يخالف الشرع. وهناك امرأة لا ترتدي النقاب أصلا لكنها تدلي الخمار إلى الحاجبين وترفعه من أسفل إلى أن يغطي حد الذقن، ومع ذلك تمشي مطأطئة الرأس لا يستطيع الرجل أن يرى منها شيئا. أما هذه الأخرى التي تظهر عينيها، وبعضهن تزيد على ذلك بوضع الكحل، وهناك ألوان من الملابس تدل على أن النساء التي يرتدين هذه الملابس مثلا من منطقة معينة، منطقة أرستقراطية وما إلى ذلك، كل هؤلاء حسابهن عند ربهن عز وجل، بل تعلم أنها إنما تفعل ذلك تخرج متزينة بغرض فتنة الرجال، وإن وسوس لها الشيطان بأنها تفعل ذلك لتثبت للنساء المتبرجات أن المرأة المحجبة قد تكون أنيقة وما إلى ذلك، لا، هذا من مداخل الشيطان، وعلى المرأة أن تراعي ترك كل ما يؤدي إلى الافتتان. ولكن مسألة رفع البيشة، أنت تعلم أن الروايات التي رويت عن ابن عباس وعبيدة السلماني، والرواية عن ابن عباس لا تصح من جهة الإسناد، رخصت لها أن تظهر العينين أو أن تظهر عينا واحدة، فإلقاء البيشة على العينين قدر زائد، فإن كنت توجبه فقل لي من هو سلفك في هذا. يعلق على إجابة سؤال كانت في الدرس الماضي، يقول يعني المرأة إذا جاءها الوجع فجأة والرجل يكون محتارا أين يذهب، وهل هناك وقت للبحث عن طبيب شاب أو رجل كبير؟ يعني في أمور الطوارئ الإنسان بيلجأ إلى الطبيب الأقرب الأسرع إن كانت الحالة تحتاج إلى سرعة، لكن أنا أتكلم عن حالة الاختيار، أتكلم عن حالة الاختيار. أما حالة الاضطرار فالاضطرار قاعدته معروفة في الشرع، الضرورات تبيح المحظورات. لكن على كل حال أنا أذكر بأنني وهمت في المرة السابقة حين ذكرت أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وحديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين إنما هما في مسند الإمام أحمد، الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حفظت من نيل الأوطار، فذكر حديث جابر بن عبد الله أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا ذو محرم. كاتب النجم بن تيمية رواهما أحمد ولابن عباس، وقد مضى حديث ابن عباس بمعنهما وهو متفق عليه. فأنا سقط نظري عن أو سقطت هذه الكلمة من أمام نظري، رواهما أحمد، وظننت أن هذه الأحاديث الثلاثة متفق عليها. هذا للتنبيه.